بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وترجمته موجودة قبل هذه المقدمة بإمكانكم الرجوع إليها. قال: الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، أي كما وصف نفسه بصفات الكمال مكررا ذلك. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، لأن صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله لا منتهى لها، وكل وصف أو حكم أو فعل فإنه مستحق سبحانه وتعالى للثناء عليه. وهل نحن نحصي أفعال الله وأحكامه وصفاته؟ الجواب: لا، إذن لا نحصي الثناء عليه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. قوله على أفضل خلقه عام، يشمل الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وآله وصحبه، آله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره، وصحبه هم أصحابه، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما بعد، هذه كلمة يتابها من للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر، لأنه لو كان كذلك لكانت أما بعد تأتي كثيرا، ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يؤتى بأما بعد. وإعرابها كما يقول النحويون: أما نائبة عن مهما يكن من شيء، فهي نائبة عن اسم شرط وفعل شرط. وبعد ظرف، وفهذا الجملة جواب الشرط المحذوف مع فعل الشرط، فهذا مختصر محتوى إلى آخره. مختصر يعني مقلل، فما قل لفظه وكثر معناه فهو مختصر. محتوى أي جامع على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. لو جعل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول بين قوسين لكان أولى، لأن كلمة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول هذا اسم للكتاب، اسم الكتاب مطول، هذا الكتاب الذي نقرأه الآن مختصر منه. قال: وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله تعريفها في كلام المؤلف. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، وهو صاحب الإنصاف الكتاب المشهور، له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، هذب فيه علم الأصول ورتبه وجعله على أبواب ومقدمات، وسائر إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المؤلف. قال: تغمده الله برحمته، أي غطاه بها، وهو مأخوذ من غمد السيف، وهو جرابه الذي دخل فيه، وأسكنه فسيح جنته، أي واسع جنته، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الجنة الفسيحة، مما قدمه. يعني معناه أن هذا المختصر يقول ذكر فيه ما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، لأن تحرير المنقول فيه أقوال متعددة، وهذا المختصر حذف الأقوال ولم يذكر إلا ما قدمه أو كان عليه الأكثر ولو كان مؤخرا في كتاب تحرير المنقول. انتبه. إذن المؤلف اختار من تحرير المنقول أي شيء؟ اختار ما قدمه المؤلف. وش معنى ما قدمه؟ يعني إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهما فالمبدوء به هو المقدم، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا ولو كان المؤخر، فإن الفتوح رحمه الله يضعه في هذا الكتاب المختصر دون الأقوال فلا أذكرها. لماذا؟ طلبا للاختصار حتى يسهل على من أراد أن يحفظه حفظه. قال: خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة خلاف. يعني هذا الكتاب المختصر خال من قول ثاني لا أذكر فيه قول آخر إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ فائدة تزيد على معرفة الخلاف. يعني ليس المقصود من ذكر القول الثاني أن أبين للقارئ أن في المسألة خلافا، بل لابد أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف، ويمر بنا ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ومن عزو مقال إلى من إياه قال. خال من عزو، عزو بمعنى إضافة أو نسبة، يعني لا أنسب المقال إلى قائله، فلا أقول قال فلان كذا وكذا، بل إن اضطررت إلى ذكر خلاف أقول وقيل كذا وقيل كذا. لماذا لا يعزوه إلى قائله؟ كل هذا طلبا للاختصار، مع العلم بأن عزو القائل إلى قائل فيه فائدة، لأن الأقوال في الواقع يطمئن الإنسان إليها إذا عرف قائلها، إذا عرف قائلها. لكن لشدة طلب الاختصار من المؤلف حذف عزو الأقوال إلى قائلها. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. يعني إذا قلت في مسألة كذا وكذا في وجه، نعم، فالمقدم غيره. إذا قال مثلا كل نهي يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. كل نهي لا يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. المهم أنه إذا ختم الكلمة بكلمة في وجه، أو قال وفي وجه لا يكون كذا وكذا، نعم، فالمقدم غيره. إذن يكون هو ذكر الضعيف ولا القوي؟ ذكر الضعيف، ذكر الضعيف، نعم. طيب، هو إذا قال عن مسألة من المسائل كذا وكذا في وجه، في وجه يعني معناه أن هذا ضعيف هذا القول، والمقدم غيره. مثلا لو قال النهي لا يقتضي الفساد في وجه، النهي لا يقتضي الفساد في وجه، يعني وش يصير الراجح؟ أنه يقتضي الفساد، الراجح أنه يقتضي الفساد. أما إذا قال في قول أو على قول، فإذا قوي الخلاف، يعني معناه إذا قلت كذا وكذا في قول، فالمعنى أن الخلاف قوي، وأن المؤلف لم يذكر لا راجحا ولا مرجوحا. وكذلك إذا قال على قول، فإنه لا راجح ولا مرجوح لقوة الخلاف. ومثاله ما ذكره في إثبات الحكمة لله، قال: وفعله وأمره لا لحكمة في قول. فعله وأمره لا لحكمة في قول، معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي. هل أفعال الله وأحكامه تعلل أو لا تعلل؟ نعم. على كل حال، أفاد المؤلف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث وجوه أو على ثلاث صور، فتارة يقول في وجه، وتارة يقول في قول، وتارة يقول على قول. إذا قال في وجه فالمقدم غيره، إذن هو ذكر الضعيف، إذا قال على قول ففيه خلاف قول، لم يترجح عنده شيء. إذا قال على قول فالخلاف قوي لا يترجح فيه شيء. وهذا طبعا اصطلاح من المؤلف، وليس معناه كلما جاءت مثل هذه العبارة فلها هذا الحكم، لأن هذه اصطلاحات خاصة. أرأيت مثلا المعروف عند المحدثين أنهم إذا قالوا متفق عليه فمن رواه؟ طيب إيه نعم، لكن في المنتقى إذا قال متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وأحمد، هذا الصلاح، هذا الصلاح. فما دام المؤلف ذكر صلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له إننا لا نعرف هذه العبارة مرادا بها هذا المعنى. يقول ما دام هذا صلاحه فله الصلاح. قال فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح. إذا صارت في قول وعلى قول تكون في ثلاث مواضع: إذا قوي الخلاف، الثاني أو اختلف الترجيح، أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرح بالتصحيح. بمعنى أنه أن غيره ذكر أن المسألة فيها قولان وأطلق ولم يرجح، فأنا أقول في قول أو على قول. وأرجو أن يكون مغني لحفاظه على وجازة ألفاظه. إذن كأن المؤلف يقول لنا احفظوا، فأرجو أن يكون مغني لحفاظه على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل. آمين.